أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: وقد أجيب عن هذه الشبهة بوجوه كثيرة، وأحسنها فيما أرى بناء على ثبوت الأمر الغيري، أي وجوب المقدمة، أي وجوب المقدمة الواجب، مقدمة الواجب، وبناء على أن عبادية العباد لا تكون إلا بقصد الأمر المتعلق بها، هو أن المصحح لعبادية الطهارة هو الأمر النفسي الاستحبابي لها في حد ذاتها. كان الكلام في المقدمات العبادية وكيفية تصحيح أن تكون المقدمة عبادية، مع أن من الخصائص التي ذكرناها طبعا عبادية ويستحق عليها الثواب أيضا، ومن الخصائص التي ذكرناها للواجب الغيري هو أن يكون توصليا وليس تعبدي. وقد ذكر الشيخ في الجواب أنه لا بد من فرض أن الوضوء أو هذه المقدمة التي قال هي طبعا منحصرة في الطهارات الثلاث، قال لا بد أن نقول أن هذه الطهارات الثلاث كالوضوء لا بد من فرض أنها عبادة قبل أن يتعلق بها الأمر الغيري، ويستحيل أن تكون عباديتها من جهة نفس ذلك الأمر الغيري. هذا بيّنا في الدرس الماضي. إن يبقى إشكال ومشكلة على هذا الكلام، وهو أنه ما هو المصحح لكون هذه المقدمة عبادية في حين أن عبادية العبادة تتوقف أن يكون ذلك الفعل العبادي مأمورا به من قبل المولى سبحانه وتعالى حتى يكون فعلا عباديا يمكن التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الأمور العبادية العبادات توقيفية، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد ما هي تلك العبادات. في مقام الجواب عن هذه الشبهة وعن هذا الإشكال، الشيخ يقول: قد ذكرت وجوه كثيرة في الجواب، يعني في تصحيح عبادية المقدمة، باعتبار أن عباديتها، باعتبار أن الأمر الغيري لا يمكن أن يصحح تلك العبادية. ذكرت وجوه كثيرة للإجابة عن هذا الإشكال، إلا أنه لا يذكر تلك الوجوه، وإنما يذكر أفضل تلك الوجوه التي يراها الشيخ وبحسب نظره طبعا بناء على ماذا؟ على ثبوت الأمر الغيري. يعني طبعا إن قلنا يعني بثبوت الأمر الغيري، الأمر الشرعي الغيري، الأمر المولوي الغيري لمقدمة الواجب. أما إذا أنكرنا أن تكون مقدمة الواجب مأمورة بالأمر الغيري الشرعي يعني من قبل الشارع، فقد لا يأتي هذا الكلام. لكن بناء على أن مقدمة الواجب مأمور بها بالأمر الغيري، الأمر الشرعي الغيري، ومن جهة أخرى أن عبادية العبادة لا تصح أو لا تصدق عليها أنها أو لا يصدق على الفعل أنه عبادة إلا إذا كان مأمورا به بحيث يتعلق القصد، يعني حينما يمتثله الشخص يقصد امتثال ذلك الأمر، امتثال ذلك الأمر. ما هو المصحح لعبادية العبادة؟ يقول: أفضل وجه مذكور لتصحيح ذلك هو أن الطهارة مثلا، أو مصحح لعبادية الطهارة كالوضوء، هو ذلك الأمر النفسي الاستحبابي المتعلق بها قبل تعلق الأمر الغيري. بالنسبة إلى الوضوء مثلا، هناك في الشريعة دلت الروايات الشريفة على استحباب أن يكون الإنسان مثلا على طهارة، يستحب للإنسان أن يكون على طهارة دائما، فالوضوء في نفسه أو التيمم أو الغسل في نفسه مستحب، هناك أمر ولا به متعلق به يعني في نفسه، لا باعتبار أنه مقدمة لشيء آخر، مثل مقدمة للصلاة أو مقدمة للطواف أو مقدمة للمس كتابة القرآن أو ما شابه ذلك، لا، وإنما هو الطهارة في نفسه، يعني كون الإنسان على طهارة في نفسه، هذا الفعل مرغوب لدى الشارع، يرغب فيه الشارع، ولذلك أمر به الشارع، ولكن ليس أمرا إلزاميا بل أمرا استحبابيا، في نفسه أمر مستحب، فهناك أمر بالطهارات الثلاث، هذا الأمر نفسي لكن على نحو الاستحباب، يعني ليس فيه ترخيص، الاستحباب فيه ترخيص، أمر ترخيصي، يعني هو من مصادق الترخيص بالمعنى الأعم، حيث أن الترخيص بالمعنى الأعم يشمل جميع ما فيه ترخيص من قبيل يعني الاستحباب، الكراهة، الإباحة بالمعنى الأخص وما شابه ذلك. فما تعلق أو ما يتعلق بتلك المقدمات العبادية هو أمر شرعي، لكن هذا الأمر ليس على نحو الإلزام بل فيه ترخيص، يعني على نحو الاستحباب. طيب، فهذا الأمر بالاستحباب أو الأمر الاستحبابي سابق على ماذا؟ على تعلق الأمر الغيري بها، بتلك المقدمة. ولكن يأتي سؤال، أنه حينما يتعلق بها، أو يعني المجيب يذكر هذه الملاحظة، أنه حينما يتعلق بها الأمر الغيري هل تبقى على استحبابها أو لا تصبح واجبة مثلا؟ يقول لا، حينما يتعلق بها الأمر الغيري، طبعا الأمر الغيري وجوبي وليس استحبابي، فهنا سوف تصبح واجبة. كيف تصبح واجبة؟ يعني هل أن الاستحباب ينتفي ويأتي حكم آخر وهو الوجوب الغيري؟ يقول لا، ليس الأمر هكذا، وإنما يعني كأنه يزداد أو تزداد مطلوبية هذه المقدمة، يعني كانت هي مطلوبة لدى الشارع برتبة معينة وهي الرتبة الترخيصية، يعني الرتبة غير الإلزامية بتعبير آخر. فهنا يعني أن هذا الفعل وهو المقدمة فيه مصلحة، فيه شوق، له إرادة، ولكن جميع هذه الأمور ليست في مرتبة الإلزام، وإنما في مرتبة دون الإلزام. فإذا جاء وتعلق بها الأمر الغيري، إذا تعلق بها الأمر الغيري تزداد هذه المصلحة فيها، يزداد الشوق إليها، وتزداد قوة الإرادة إليها، بحيث تصبح ماذا؟ واجبة بالوجوب الغيري. ولا يعني أن الأمر الغيري يلغي الاستحباب، لأنه إذا قلنا أنه يلغي الاستحباب معنى ذلك إذن ألغى ما الأمر الذي اعتمد عليه في تصحيح عباديتها. لا، الأمر الاستحبابي باق، لكن هذا مرتبة ضعيفة من الطلب، مرتبة ضعيفة من الإرادة، من الشوق، من المصلحة. حينما يتعلق الأمر الغيري هذا يكشف عن أنه قد زادت المصلحة فيها، زاد الشوق إليها، زادت الإرادة إليها، فأصبحت بمرتبة الوجوب. وكأنه يعني هناك مراتب مشككة للطلب، تارة المرتبة الأولى تكون هي الاستحباب مثلا، وقد يكون هناك استحباب شديد، وهناك استحباب في نهاية الشدة، ويكون عندنا هناك وجوب، كلها طلب ولكنها في مراتب مختلفة، مثل مراتب الضوء. يعني حينما مثلا أنت حينما تأتي وتشعل شمعة فإنها تضيء المكان بدرجة معينة مثلا، ولكن حينما تأتي وتشعل شمعة، يعني هذه الشمعة التي هي من النار، هذه الشمعة الصغيرة، لكن حينما تأتي وتنير بعد ذلك مصباح، طبعا يصبح الضوء قوي ويصبح كل شيء بادي للرؤية. ولكن نسأل سؤال، هل أن هذا يعني أن الضوء الموجود في الغرفة، هذا الضوء المصباح ألغى ضوء الشعلة، أم ضوء الشعلة ما زال موجودا ولكنه أصبح يعني مرتبة ضعيفة وأصبح أقوى ببركة المصباح؟ نقول لا، أن ضوء المصباح لم يلغي ضوء الشمعة، ضوء الشمعة ما زال موجودا، ولكن الضوء يعني موجودا في الغرفة، ولكن الضوء بشكل عام في الغرفة قد اختلط وأصبح ماذا؟ أصبح قويا جدا. هذا الآن هناك مصابيح، الآن نحن في الزمن الحديث ربما هذه القضية أسهل بالنسبة إلينا، هناك مصابيح لها نعم يوجد لها زر معين يدور تستطيع ماذا؟ أن تقوي قيمة الضوء، يعني مثلا في مرتبة يكون ضعيف تدير الزر قليلا يقوى الضوء، يقوى إلى أن يصل إلى أقوى درجاته. فهنا نسأل سؤال، أنه حينما يأتي هذا الشخص ويقوي هذا الضوء، هل يعني أن الضوء الذي كان في مرتبة ضعيفة قد انعدم مثلا، أو هذا الضوء القوي ألغى، أم هذا تقوية في الحقيقة؟ هذا الزر يعمل على ماذا؟ على تقوية الطاقة، ظهر الطاقة الكهربائية التي تذهب إلى المصباح. إذا كانت الطاقة الكهربائية قليلة ضوءه خافت، إذا زادت الطاقة الكهربائية ازداد الضوء. ففي الحقيقة هذه الزيادة على ماذا؟ على الضوء الذي كان. هكذا أيضا المجيب يصور القضية بهذا الشكل، أن الاستحباب هو رتبة من رتب الطلب، الاستحباب رتبة من رتب الطلب والإرادة والشوق والمصلحة. حينما يتعلق الوجوب الغيري بالمقدمة يزداد هذا الشيء، لا أنه يلغي ذلك الاستحباب. طبعا هذا بناء على هذا القول، يعني يلزم أن ليس هناك تضاد بين الأحكام الشرعية، لكن ظهر أن الرأي المشهور بين الأصولين أن الأحكام الشرعية متضادة، يعني الوجوب مضاد للاستحباب. فحينما يتعلق لا يمكن، يعني ولذلك لا يمكن يتعلق حكمان بشيء واحد، مثلا استحباب ووجوب لا يمكن أن يتعلق بشيء واحد. وليس معنى ذلك أن الاستحباب هو رتبة ضعيفة من الطلب ازداد بتعلق الوجوب، لا، المشهور أن يقولون أن الأحكام الشرعية أحكام متضادة مثل السواد والبياض، لا يمكن أن يتعلق بشيء واحد، يعني في آن واحد. فهنا نقول صاحب هذا الوجه يقول لا، أنه الجواب بهذا الشكل. نقرأ جواب هذا الذي استحسنه الشيخ، قال: وأحسنها فيما أرى بناء على ثبوت الأمر الغيري، أي وجوب مقدمة الواجب، وبناء على أن عبادية العبادة لا تكون إلا بقصد الأمر المتعلق بها، هو أن المصحح لعبادية الطهارات، هذه المقدمات العبادية بنتيجة، لكن باعتبار أنه قال أن هذه المقدمات العبادية منحصرة في الطهارات الثلاث، هنا عبر بالطهارات، هو الأمر النفسي الاستحبابي لها في حد ذاتها، هذا الأمر السابق على الأمر الغيري بها، وهذا الاستحباب باق حتى بعد فرض الأمر الغيري، كأنه تعلق بها أمران، أمر استحبابي وأمر غيري، ولكن اندك أحدهما في الآخر، اندك، لا أنهما متمايزان، لا، اندك أحدهما في الآخر كما سيتبين. ولكن لا بحد الاستحباب الذي هو جواز الترك، باعتبار أن الاستحباب فيه جهة جواز الترك، إذ المفروض أنه قد وجب فعلها، يعني فعل تلك المقدمة، فلا يجوز تركها. وليس الاستحباب إلا مرتبة ضعيفة بالنسبة إلى الوجوب، فلو طرأ عليه الوجوب لا ينعدم. وقلت هذا، يعني هنا لابد من البناء على أن الأحكام الشرعية ليست متضادة فيما بينها، لكن ظاهر أن المشهور يقول أن الأحكام الشرعية متضادة، الوجوب يضاد الاستحباب، يعني إذا تعلق الوجوب بشيء بعد لا يبقى استحباب، بل يشتد وجوده فيكون الوجوب استمرارا له كاشتداد السواد والبياض من مرتبة ضعيفة إلى مرتبة أقوى، أو حسب ما مثلنا اشتداد الضوء من مرتبة ضعيفة خافتة إلى مرتبة أقوى، وهو وجود واحد مستمر. وإذا كان الأمر كذلك فالأمر الغيري حينئذ يدعو إلى ما هو عبادة في نفسه، الأمر الغيري يدعو إلى ما هو عبادة في نفسه، فليست عبادتها، يعني عبادية المقدمة أو الطهارة، متأتية من الأمر الغيري حتى يلزم الإشكال، وإنما عبادتها متأتية من ذلك الأمر الاستحبابي الذي اندك في الأمر الغيري، أصبح مرتبة من مراتبه وقد تحول من مرتبة ضعيفة إلى مرتبة قوية من الطلب ببركة الوجوب الغيري. ولكن إذا اتضح هذا الجواب، لكن الشيخ هنا أيضا يقول قد يستشكل على هذا الجواب، يعني أن هذا الجواب غير كافي في دفع الإشكال، باعتبار أن هذا الجواب هو في نفسه قد يكون عرضة للإشكال من جهة أخرى. طيب ما هي الجهة؟ يقول بناء على هذا الكلام، يعني أن يكون الأمر الاستحبابي النفسي هو المصحح لعبادية المقدمة. هنا حين الامتثال نأتي، حينما يأتي شخص ويمتثل يريد أن يتوضأ للصلاة، والحال أن الوضوء مقدمة عبادية، مقدمة عبادية، لا بد فيه من قصد امتثال أمره. نسأل سؤال هنا، أي أمر لا بد من قصد امتثاله؟ هل يقصد امتثال الأمر الغيري، أو لا بد أن يقصد امتثال الأمر النفسي الاستحبابي؟ بناء على كون أن المصحح لعبادية الوضوء مثلا، لعبادية الطهارة، لعبادية هذه المقدمة، هو الأمر النفسي بها، الأمر الاستحبابي، هنا حتى نأتي بها على وجه عبادي لابد أن حينما نتوضأ نقصد ماذا؟ لا نقصد الوجوب الغيري، وإنما نقصد وجوبها استحبابها النفسي، لأن الاستحباب هو المصحح لعباديتها. لو قصدنا الوجوب الغيري، الوجوب الغيري لا علاقة له بعباديتها، ونحن نريدها أن تقع عبادة، نريدها لا تكون صحيحة منا إلا إذا وقعت عبادة، فلأجل الحفاظ على عباديتها أو تحقيق عباديتها لا بد من قصد الأمر الذي صحح أن كانت عبادية، وهو الأمر الاستحبابي. فبيأتي سؤال، في مشكلة هنا؟ نقول نعم في مشكلة. ما هي؟ أنه الإنسان لو قصد الأمر الوجوب الغيري، يعني خاصة بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت أصبحت، قبل دخول الوقت نعم المقدمة ليست واجبة، لأنه لم يجب الواجب النفسي بعد، لكن بعد دخول الوقت وأصبح الواجب النفسي واجب بالفعل، وترشح منه أو صدر الوجوب الغيري، فهنا هل يصح من الإنسان حينما يأتي بالوضوء مثلا أن ينوي بهذا الوضوء، أن لا ينوي الاستحباب بل ينوي بهذا الوضوء لأجل الصلاة، أنه يتوضأ لأجل الصلاة، يتطهر لأجل الصلاة، يصح أو لا يصح؟ فقهاء جميعا يقولون يصح، بل أن بعضهم يقول يلزم هذا أنه بعد دخول الوقت لا يصح من المكلف أن يقصد الأمر الاستحبابي، بل لا بد، بعضهم هكذا يقول، لا بد بعد دخول الوقت ماذا؟ أن يقصد الأمر الغيري، لا بد أن يقصد الوجوب الغيري. وبناء على ذلك كيف تكون أو كيف نحافظ على عباديتها مع قصد الوجوب الغيري الذين حكموا بصحته، صحة قصده؟ هذا إشكال. يعني بناء على هذا الحل الذي ذكروه، أنه حتى نحافظ على عبادية المقدمة لابد أن نقصد أمرها الاستحبابي النفسي، في حين أن الفقهاء يفتون بأنه خاصة بعد دخول الوقت يجوز للمكلف، والبعضهم يقول أنه يلزم على المكلف أن يقصد الوجوب الغيري لهذه المقدمة وهذه العبادة. لاحظ هنا قال: ولكن هذا الجواب على حسنه غير كاف بهذا المقدار من البيان لدفع الشبهة، وسر ذلك أنه لو كان المصحح لعباديتها هو الأمر الاستحبابي النفسي بالخصوص لكان يلزم أن لا تصح هذه المقدمات، يعني لا تكون عبادية، لا تصح عباديتها إلا إذا جاء بها المكلف بقصد امتثال الأمر الاستحبابي فقط، باعتبار أنه هو الأمر المصحح لعباديتها، مع أنه لا يفتي بذلك أحد، ولا شك في أنها تقع صحيحة لو أتى بها بقصد امتثال أمرها الغيري، خاصة بعد دخول الوقت. بل بعضهم اعتبر، قال لا يعتبر قصده، يعني قصد امتثال الأمر الغيري في صحتها، في صحة المقدمة بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت الواجب المشروط فيها، مثل بعد دخول يعني بعد الزوال مثلا من صلاة الظهر، قال لا هنا حينما يريد أن يتوضأ لابد أن يأتي بهذا الوضوء بقصد الصلاة، أنه يريد أن يصلي به لا بقصد امتثال أمره الاستحبابي. طيب، إذن الجواب بناء على هذا يكون ناقصا وغير تاما. الشيخ في مقام الجواب عن هذا الإشكال أو هذه الشبهة يقول أن المجيب بهذا الجواب الذي تقدم لا يقصد من أن استحبابها النفسي، وقال أن استحبابها النفسي هو المصحح للعبادة، ولكن ماذا يعني هذا؟ هل هذا يعني أن الشخص إذا جاء بها لابد أن يبقى هذا الاستحباب ويمتثل هذا الاستحباب حتى تقع عبادة، أو لا يقصد شيئا آخر؟ الشيخ هنا يقول لا، هو لا يقصد ذلك، لا يقصد أن استحبابها النفسي، أن كون استحباب النفسي هو مصحح لعبادتها، أن المأمور به بالأمر الغيري، بل الأمر الغيري هناك مأمور به، ما هو المأمور به؟ هل المأمور به هو الطهارة التي يؤتى بها بقصد امتثال أمرها الاستحبابي؟ يعني الأمر الغيري بالوضوء هو أمر تعلق بأي شيء؟ تعلق بالطهارة التي يؤتى، تلك الطهارة التي يؤتى بها بقصد امتثال أمرها النفس الاستحبابي. يقول لا، ليس المقصود هذا، وواضح أن يقول يعني ما هو الدليل على أنه ليس مقصوده هذا؟ يقول واضح، لأنه قال يعني بحسب هذا الجواب الذي أجاب به لا يبقى الاستحباب، بل الاستحباب يندك في الوجوب الغيري، لا يبقى الاستحباب بحده. لا يعني أن الطهارة حينما يتعلق بها الوجوب الغيري تبقى من جهة مستحبة ومن جهة أخرى ماذا؟ واجب الوجوب الغيري، لا يريد ذلك. استحباب لا يبقى بحده، وإنما مقصوده، مقصود يعني هذا المجيب صاحب هذا الجواب، أن الأمر الغيري متعلقه ما هو؟ متعلقه الطهارة بما هي عبادة، صحيح؟ ولكن حيث لا يمكن أن تكون عبادتها مصححة بنفس ذلك الأمر الغيري، يعني من جهة نفس ذلك الأمر الغيري وناشئ من ذلك الأمر الغيري بما هو أمر غيري، فلا بد أن نفترض أن عبادتها ليست من جهة هذا الأمر الغيري الواجب الغيري، وإنما من جهة أمر سابق عليه، من جهة أمر سابق عليه. ما هو ذلك الأمر السابق على الأمر الغيري الذي يصحح عبادية المقدمة؟ قال هو ذلك الاستحباب النفسي المتعلق بها، هو يصحح عباديتها قبل تعلق الأمر الغيري، هذا ما ذكره في الجواب. المهم هو هنا، المهم لابد أن نفهم هذا، أنه هذه العبادة كانت مستحبة بالاستحباب النفسي، الوضوء مثلا مستحب بالاستحباب النفسي، افترض دخل وقت صلاة الظهر فتوجه الأمر الغيري من جهة الأمر بالصلاة عن طهارة، توجه الأمر الغيري إلى هذا الوضوء، حينما يتوجه الأمر الغيري لا يبقى الاستحباب النفسي بحده،
وهو جواز استحباب جواز الترك. لا يبقى الاستحباب بحده الذي من حده أنه يجوز الترك فيه، لا، وإنما يقوى يتطور إلى أن يصبح ماذا؟ واجب، لكن واجب وجوب غيري طبعا. هل أن هذا سؤال هنا، هل أن هذا يؤدي إلى سقوط استحبابها باعتبار أن الاستحباب فيه جواز الترك، فيه إباحة، استحباب إباحة بالمعنى الأعم. الآن تحول هذا الاستحباب إلى واجب، لا يوجد إباحة فيه، لا يصح الترك فيه، هل أنه إن عدم هذا الاستحباب؟ نسأل سؤال هنا، نقول ما هو مناط الاستحباب؟ هل أن مناط الاستحباب هو جواز الترك؟ نقول لا، مناط الاستحباب هو تلك المصلحة الموجودة في ذلك الفعل المستحب، ذلك الشوق والإرادة المتفرع عن تلك المصلحة، ولكن هذا الشوق، هذه المصلحة وهذه الإرادة كانت بدرجة ضعيفة، الآن ازدادت، أصبحت درجة قوية، كانت بدرجة ضعيفة بحيث يجوز الترك، ترك الفعل، يعني المصلحة لم تصبح بتلك القوة بحيث ماذا؟ تلزم المكلف، أن المولى يلزم المكلف لأجلها، لا توجد مصلحة، ولكن في درجة ضعيفة، درجة معينة ضعيفة، يجوز المكلف معه الترك. في الحقيقة هذه المصلحة وهذا الشوق المولوي وهذه الإرادة المولوية هي المصحح للاستحباب، والذي جعله مستحبا ومطلوبا ومرغوبا عند الشارع. فحينما يأتي ويتعلق به الوجوب الغيري يزداد هذا، لا أنه ينعدم، تنعدم. فما هو مناط الاستحباب وهو والمطلوبية فيه الشرعية وهي تلك المصلحة والشوق المولوي؟ لم ينعدم بانعدام جواز الترك. نعم، الوجوب الغيري ما غيره هو عدم جواز الترك، أعدم جواز الترك، جعل هذا الفعل لزومي، لكن لزومه بالوجوب الغيري. هل هذا يؤدي إلى ذهاب تلك المصلحة التي كانت في الفعل قبل أن يتعلق به الواجب الغيري؟ يعني بعد أن تعلق الواجب الغيري تلك المصلحة التي كانت تدعو إلى أن يكون واجبا، عفوا، مستحبا، عباديا، نفسيا، تنتفي هذه المصلحة وهذا الشوق ينتفي؟ أقول لا، هذا باقي مع وجود الوجوب غيري. فإذا كان باقية، ما هو مناط الاستحباب باقي، وصح تعلق صح إذن تعلق الأمر الغيري بها وتبقى عباديتها على حالها، يعني بالنتيجة أن هذا الاستحباب، مبادئ الاستحباب قد اندكت في الوجوب الغيري. طيب، وهذا يعني أنه لا يلزم قصد استحبابها حتى تحافظ على عباديتها، باعتبار أن ما هو المناط في عباديتها ما زال موجودا في الوجوب الغيري، مندكا في الوجوب الغيري، فيمكن قصد الوجوب الغيري وتكون عبادية. قال: فنقول إكمالا للجواب أنه ليس مقصود المجيب من كون استحبابها النفسي مصححا لعباديتها أن المأمور به بالأمر الغيري هو الطهارة المأتي بها بداع امتثال الأمر الاستحبابي. كيف وهذا المجيب قد فرض عدم بقاء الاستحباب بحده بعد ورود الأمر الغيري، فكيف يفرض أن المأمور به هو المأتي به بداع امتثال الأمر الاستحبابي؟ بل مقصود المجيب أن الأمر الغيري لما كان متعلقه هو الطهارة بما هي عبادة، ولا يمكن أن تكون عبادتها ناشئة من نفس الأمر الغيري بما هو أمر غيري، فلا بد من فرض عبادتها لا من جهة الأمر الغيري بما هو أمر غيري، بل من شيء آخر، وبفرض سابق عليه، وليس هو إلا الأمر الاستحبابي النفسي المتعلق بها، وهذا يصحح عبادتها قبل فرض تعلق الأمر الغيري بها. وإن كان، والجواب نفس الجواب الذي ذكره، وإن كان التكملة التي تجيب عن هذا الإشكال الوارد هنا، قال: وإن كان حين توجه الأمر الغيري لا يبقى ذلك الاستحباب بحده، يعني لا نستطيع أن نضع يدنا ونقول هنا استحباب إلى هذه المرحلة استحباب ثم وجوب، لا، مندكان. وإن كان حين توجه الأمر الغيري لا يبقى ذلك الاستحباب بحده، وهو جواز الترك، يعتبر ما فيه جواز الترك، ولكن لا تذهب بذلك عبادتها، يعني انتفاء جواز الترك لا يذهب عبادتها. لماذا؟ قال: لأن المناط في عبادتها ليس هو جواز الترك، حتى نقول بذهاب جواز الترك ذهبت عبادتها كما هو واضح، بل المناط مطلوبيتها الذاتية ورجحانها النفسي، المصلحة النفسية الموجودة فيها، الشوق، الإرادة المولوية المتعلقة بها هي المصحح لعبادتها، وهي باقية بعد تعلق الأمر الغيري، يعني ما زال هذه المقدمة فيها مصلحة في نفسها، في نفس تلك المصلحة التي كانت، التي أدت إلى حكمها بالحكم بالاستحباب. وإذا صح تعلق الأمر الغيري بها بما هي عبادة، واندكاك الاستحباب فيه، يعني في الأمر الغيري، بمعنى أن الأمر الغيري يكون استمرارا لتلك المطلوبية، فإنه حينئذ لا يبقى إلا الأمر الغيري صالحا للدعوة إليها، سبب بعد لا يوجد بحده طبعا، لكن هو مندك في الأمر الغيري، ويكون هذا الأمر الغيري نفسه أمرا عباديا، غاية الأمر أن عبادته لم تجيء من أجل نفسه كونه أمرا غيريا، بل من أجل كونه امتدادا لتلك المطلوبية النفسية، وذلك الرجحان الذاتي الذي حصل من ناحية الأمر الاستحبابي النفسي السابق. طبعا هو مو حصل، يعني الصحيح أن الأمر حصل من هذه المطلوبية الذاتية التي فيها، يعني باعتبار أن الفعل كان فيه مصلحة وتعلق به الشوق، تعلقت به الإرادة، لكن بنحو ضعيف أمر المولى، الأمر متولد عن هذه الأمور. فحينما جاء الأمر الغيري وتعلق بذلك الفعل، بقيت هذه المبادئ على حالها ولم تنتفي، الذي انتفى الاستحباب بحده وهو جواز الترك، يعني الذي فيه جواز الترك، وبقيت تلك المصلحة وتلك يعني تلك المبادئ التي أدت إلى الأمر به أمرا استحبابيا، وعليه فينقلب الأمر الغيري عباديا، ولكن لا من جهة نفسه، إنما من جهة اندكاكه في موضوع أو تعلقه في موضوع نفس هذا الموضوع، وهو الطهارة مثلا، فيه مصلحة غير، فيه مصلحة تجعله مطلوبا للمولى. وعليه فينقلب الأمر الغيري عباديا، ولكنها عبادية بالعرض لا بالذات، حيث يقال أن الأمر الغيري توصلي لا يصلح للعبادية، لا، بالعرض أصبح عباديا بسبب اندكاك تلك المصالح التي أدت إلى الاستحباب فيه. ومن هنا لا يصح الإتيان بالطهارة بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت للواجب المشروط بها. لماذا؟ لأنه تعلق بها الأمر الغيري بعد دخول الوقت. نعم، قبل دخول الوقت لم يتعلق الأمر الغيري، أما بعد دخول الوقت فقد تعلق بها الأمر الغيري، فإذا تعلق بها الأمر الغيري استحباب بحده ينتفي. ومن هنا قال: من هنا لا يصح الإتيان بالطهارة بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت للواجب المشروط بها، لأن الاستحباب بحده قد اندك في الأمر الغيري فلم يعد موجودا حتى يصح قصده. نعم، يبقى أن يقال هناك أيضا شبهة أو إشكال، وجوابه نتعرض لها في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.